ثم تابع فدعا أيضا لهذا المؤمن بالله ورسوله، فقال مخاطبا لربه: وأقلل له من الدنيا، ما أظن أن أحد منكم يستشكل مثل هذا الدعاء الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمؤمن، حيث دعا ربه أن يقلل له من دنياه. ما أظن أن أحدا يستشكل هذا، لأن الدنيا بلا شك هي أولا مشغلة ثم هي فتنة، فإذا انغمس المؤمن فيها كان ذلك بلاء عليه، وقل من ينجو من فتنة الدنيا وزهرتها وزخرفها. فكان بدهيا جدا أن يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامة الناس بمثل المؤمنين بمثل هذا الدعاء أن يقلل لهم من الدنيا. وهذا لا ينفي أنه عليه السلام يدعو لأفراد من الناس بخلاف ما يبدو من هذا الحديث. فمن المعلوم في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه بأن يبارك له في ماله وفي ولده، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه فيه حتى مات وقد توالد منه بشر كثير. وأذكر أنه قال مرة عن نفسه، قال: حدثتني بنتي فلانة أمينة بأن له 70 ولد، يمكن
مات من صلبه مقدم حجاج البصرة 125 ولدا.
الله أكبر، مات من صلبه 125 ولد،
125 أو 20 ولد مقدم حجاج البصرة. يعني إلى هذا
الإنسان لا يزال في قيد الحياة، مات منه هذا العدد الضخم. هذا بسبب دعاء الرسول عليه السلام له بأن يبارك له في ماله، وفي بعض الروايات في الأدب المفرد للبخاري بأنه أيضا دعا له بأن يطيل عمره، وفعلا عاش سنين طويلة حتى أسن وشاء. أقول إن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمي أنس بما سمعتم لا ينافي هذا الدعاء الذي هو في درسنا الآن. ذلك لأن هناك قواعد ولكل قاعدة شواذ. فهل ينفع عامة الناس الدعاء لهم بمثل ما دعا الرسول عليه السلام هنا لعامة الناس، أم ينفع عامة الناس مثل ما دعا لخادمه أنس مالك؟ لا شك أن الجواب هو الأمر الأول، أي إن الذين ينجون من فتنة الدنيا وزخرفها هم قليل بل أقل من القليل. فالذي يؤتى من هذا المال ومن زينة الدنيا ومن الولد الذين هم بنص القرآن فتنة كالمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالذين يبتلون بهذا المال والولد الكثير قل من ينجو منهم سالما برأسه، والعكس صواب، أي أن الذين يؤتون من الرزق كفافا هؤلاء في الغالب لا يفتنون فتنة أولئك الذين أوتوا من المال والولد. فكان بدهيا جدا كما قلت أولا بأن يدعو الرسول صلوات الله وسلامه عليه لمن آمن بالله وبرسوله أن يقلل أيضا له من الدنيا. ويظهر